إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم العاشر، مع المشهد العاشر من سورة الأحزاب، ومع اليوم الثامن من شهر ربيع الثاني لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة. يقول الله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. هذا هو المشهد الذي سنتكلم حوله اليوم، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وأبطل قانون الجاهلية في التبني، وأبطل أيضا هذه العادات التي كانت لازمة لهذا التبني، وهو الزواج من الأدعياء التبني. أبطل ذلك بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حليلة دعيه زيد بن حارثة، بعد أن طلقها وقضى منها وطرا، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج، لأن المنافقين بعد أن علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج من زينب مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا، أطلقوا ألسنتهم وقالوا إنه يأمرنا بالعفاف، ويأمرنا بألا نتزوج ببنات أبنائنا، وها هو دا محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج من ابنتي، من زوجة ابنه المتبنى. وكان هذا الأمر شيئا عظيما وفظيعا في الجاهلية، أعملوا ألسنتهم. رغم أن العلة في هذا الزواج وهذا الإبطال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني لو واحد كان متبني في القديم ابنا وتزوج هذا الابن وطلق زوجته، فإن أباه في الجاهلية بعد ذلك في الإسلام له حق أن يتزوج هذه المرأة، هذا هو الذي يريده الشرع. لكن المنافقين لم يعجبهم ذلك فأطلقوا ألسنتهم وسلقوا المؤمنين بألسنة حداد. فنزل قول الله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. لأنهم كانوا يلجؤون إلى أهل الكتاب، فأهل الكتاب حسدا من عند أنفسهم كانوا يعيرون ويشجعون هؤلاء المنافقين. فهذه ماذا تلومون؟ على ما تلومون محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فالله هو الذي فرض، والله هو الذي شرع. ذلكم قولكم بأفواهكم، هذه التشريعات كانت بألسنتكم وبأفواهكم من عند أدمغتكم، ما شرعها الله. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو الذي فرض، ولا حرج عليك أيها النبي، ولا تلتفت إلى هؤلاء المنافقين، ولا تلتفت إلى هؤلاء المشوشين المشاغبين في كل زمان ومكان. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتزال الشبهات، ولا يزال المنافقون يعملون ألسنتهم، سواء كان هؤلاء المنافقون ينتسبون إلى الإسلام بالولادة، أو كان هؤلاء من الكفار الأصليين، أو من الذين ارتدوا، لا يزالون يطلقون مثل هذه الشبهات: الرسول تزوج ابنة متبنيه، تزوج زوجة متبنيه وطمع فيها وعشقها وأحبها، وكلام يخارج ويخالف عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فدافع الله سبحانه وتعالى عن نبيه: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. من هم الذين خلوا من قبل؟ هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل. الله فرض عليهم مثل هذه التشريعات، يعني ليس محمد بدعا في هذا. تلومون محمدا أنه فعل ذلك، بل إن هذا حدث لأنبياء الله من قبل، ولكنكم قوم تجهلون وتعاندون وتتعنتون. سنة الله في الذين خلوا من قبل، حتى الذين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 9 نسوة وأكثر من 10 أو 13 كما في بعض الروايات، نسوا أنهم في كتبهم سنة الله في الذين خلوا من قبل أن داود تزوج أكثر من 100 امرأة، وأن سليمان تزوج أكثر من 300 امرأة غير السرية، يعني ما يعقل أن 1000 امرأة أخرى. هذا في أنبياء بني إسرائيل من قبل، هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل. وهذا زواج ما يسمى بزوجة المتبنى كان من قبل، لأن سنة الله في الذين خلوا من قبل. فلماذا تلومون محمدا؟ وما محمد إلا رسول. الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بهذا الزواج، والله هو الذي زوجه إياها، زوجناكها هكذا. فالله هو الذي زوجه، إذن ليس هذا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة وحبا وقلبا وكل هذه الترهات والشبهات التي يقولونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجناكها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن الذي المزوج هو الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا كان المزوج هو المشرع وهو الله سبحانه وتعالى، إذا ما كان على النبي من حرج، ليس عليه إثم، ليس عليه ملامة. وهذه الآيات هي التي أشكتت وأخرصت هذه الألسن في ذلك الوقت من التنزيل، لأن هناك مؤمنين ضعافا. هؤلاء المؤمنون الضعاف ربما حديث عهد بالإسلام، عندما تلقى هذه الشبهات وهم حديث عهد بجاهلية، فإنهم ربما هذا يعوقهم عن التقدم في الإيمان والإسلام. لذلك تأتي هذه الآيات فتسكت وتخلص هذه الألسن، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. انظر، فيما فرض الله له، هذا فرض الله، هذا حكمه، هذا تشريعه. لذلك لا تلتفتوا إلى كل هذه المرويات التي تنال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان تأويلها، كما قال أبو بكر بن العربي وكما قال ابن عطية أيضا في ذلك تنزيه. الله سبحانه وتعالى نزه نبيه وفرض عليه آيات وتلاها لنا، لا ينبغي أن يتأول متأول مهما علت منزلته في التأويل، مهما كان هذا شيخ إسلام أو غير شيخ إسلام، أيا كان تأويله يخالف عصمة النبي فلا يلتفت إليه. يعني بعض المرويات قلنا لكم في الطبري موجود في بعض مبثوثة في بعض كتب التفسير تحتاج إلى تنقيحات، ربما يحتاج بها محتاج، يقول لك الطبري هو الذي روى هذه المروية، وهذه الرواية جاءت لك ذكرها الزمخشري أو ذكرها هذا في بعض كتب في عند القرطبي أحيانا، أو تتصرف إلى ابن كثير. إذن في جناب النبي صلى الله عليه وسلم أي مروية أو رواية تخدش عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ولا يلتفت إليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال بصريح القرآن لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قضوا منهن وطرا يعني انتهى، خلص حاجته منها ولا حاجة فيها، هو طلقها من عند نفسه بدون أي إكراه، ثم تزوجها الآخر هو المسمى أبوه طبقا لعرف الجاهلية وأعراف الجاهلية، انتهى الأمر. ما كان على نبي من حرج، ما كان على نبي حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا قضاء الله وهذا قدره وهذا حكمه، لا يلتفت ملتفت إلى أي تأويلات. لا تشغلوا أنفسكم بهذه الروايات. أحيانا يأتي بعض النصارى أهل الكتاب وهؤلاء سواء الإنجليون أو سواء هؤلاء الذين يشغلون بمقارنة الأديان، ويأتيك بطابور وبصف كبير من الشبهات. يأتي مسلم بسيط يجلس ما يسمى دعوة تيبل هذه وينشر له شبهات هذه، يقول له الرسول تزوج حليلة ابن المتبنى وكان يحبها وينظر إليها والستار ارتفع ونظر إليها عندما كان يزور زيد فأحبها وتعلق بها، ويجد الرواية يقول له هذه الرواية مروية عندكم في كتبكم وفي كتب التفسير، انظر الراجع الطبري. مسكين عندما يصطدم بهذا يحاول بأقصى ما يمكن أن يشغب عليه وأن يرده، ربما رواية باطلة أو غير ذلك، لكنه الآخر يستمسك بهذه الشبهة، وكأنه لو حلت له الشبهة أجبت عن هذه الشبهة سيدخل في الإسلام. لا تشغل نفسك، حتى لو أجبته على آلاف ومئات الشبهات عندهم جيوش شرارة من الشبهات، لا تشغل نفسك كثيرا بهؤلاء المعاندين. هذا ينفع مع من؟ مع الناس الذين يتقبلون الحق ويبحثون عن الحق، وبعض الباحثين الذين يريدون أن يعرفوا الحق. أما الذي تنظر له كنيسة أو تدفع له مالا أو من عند أي جهة من الجهات، هؤلاء لا تشغلوا أنفسكم بهم،
لأنه مهما أتيته ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هذا هو الذي قيل للإمام ليس لنا نحن مشاكل، قال لابد أن ندافع عن الإسلام وأرد على هؤلاء الظلمة. إذا كان هذا هو الذي قاله الله لرسوله، ارفق بنفسك لا تنشغل بهم كثيرا، يعني ادعو إلى الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وافعل، لكن لا تستمر معه في حرب شبهات، تخصص حياتك لأن ترد على هذه الشبهات. انتهينا من الشبهة رقم 1500 إلى 1780 وتستمر الشبهات ولن يدخل أحد في الإسلام إذا أنت تستمر أنت هو. لكن ممكن هذا ينفع في بسطاء الناس، ينفع مع الناس قلوبهم أقرب إلى الفطرة، ولكن فيها شيء من الدخل وفيها شيء من يريد أن يزول، نعم تبحث معه. أما أن تأتي تجيب على الشبهة ثم يأتي بشبهة أخرى وأخرى وأخرى وهكذا دولي حتى يكون جدالا عقيما. هذا الجدال هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يصل بك إلى الحقيقة ولا إلى الحق. فلذلك يجب على المسلم أن يسلم بمثل هذا، وخاصة في مسائل عصمة النبي. نحن نتكلم ليس في مسائل أحكام شرعية عادية، لكن أشياء خاصة في عصمة النبي، في الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، أو خطأ الأنبياء، أو اتهام الأنبياء أنهم يقترفون كبائر أو يرتكبون معاصي. هذا لا يجوز لك أن تلتفت إلى هذه الآراء الفلسفية وهذه الآراء الكلامية التي دخلت في الإسلام. هذه الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر على قول جمهور العلماء، يعني الكبائر الأصل بالإجماع لا يوجد، لا يتصور أن هناك نبيا يرتكب كبيرة. أما بالنسبة للصغائر فهذه الصغائر جمهور العلماء لا يجوز للنبي أن يرتكب صغيرة، حاشا لنبي أن يرتكب صغيرة. قالوا ربما يرتكب قبل النبوة، يقصدون قبل الوحي، حتى قبل الوحي هو ليس مكلفا بشيء، لأن الإثم الإنسان يحاسب متى؟ بسبب تشريع، في تشريع يقول له هذا حرام وهذا حلال، لكن لا يوجد تشريع يقول له هذا حلال وهذا حرام. ارتكب أي شيء، ما إيش هذا حلال أم هذا حرام؟ لا يوجد من الذي يجعلني أقول هذا حرام وهذا حلال؟ هو المشرع، هو الله، قرآن، السنة، هذا هو الذي يجعلني أفعل أقول هذا حرام وهذا حلال. لكن لا يوجد وحي الآن، النبي لم يوحى إليه، لسه صغير لم يوحى إليه، قبل الوحي ارتكب أي شيء، هذا الشيء ينصفه في ماذا؟ حرام أم حلال؟ إذا هو غير محاسب أصلا لأنه قبل الوحي. وحتى لو بعد الوحي مثل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قالوا هذا نوع من الخطأ، يعني هذا عتاب عفى الله عنك لما أجنت لهم، هنا معناه أن النبي أخطأ في خطأ ما، هذا نوع من أنواع من باب أولى، يعني أيها النبي أنت فعلك حسن ولكن الأحسن أن تفعل كذا، هذا توجيه ربنا ليس فيه أي خطيئة ولا أي خطأ، لا حتى ولا صغيرة ولا أي شيء يوصف بهذا، فهو في مرحلة الأولى، هو مرحلة الحسن والأحسن. هذا هو الذي يستحق. إذا الأنبياء معصومون، معصومون من الخطأ بكبيره وصغيره على الرأي الراجح، هذا هو. لذلك يأتيك تأتيك رواية مهما كانت الرواية، رواها مهما كان أيا كان اسم هذا العالم، أيا كانت شخصية هذا العالم وحيثيته في الإسلام، مهما كان رواها أحمد بن حنبل، رواها بزرعة، رواها ابن تيمية، رواها فلان أو علا، مهما كان لو أول تأويلا يخالف عصمة النبي يرد كلامه، ونستمسك بما جاء في القرآن. لذلك قال الله انظر يلفت لنا إلى هذه القضية، يعني أيها الرسول لا تحزن، لا تلتفت إلى هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، الذين إذن سمع سنة الله في الذين خلوا من قبل يقصد بها أنبياء الله سبحانه وتعالى. أنبياء الله هنا المرسلون هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله لا يخشون أحدا. لماذا؟ لأنهم يخشون الله، يخافون الله فقط، لا يخشون هؤلاء المعترضين، ولا يخشون ألسنة هؤلاء المنافقين، ولا هؤلاء الذين. المهم على النبي أن يبلغ رسالات الله ولا يخشى أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل للناس كافة للخلق أجمعين، هو حري وأولى بهذا الوصف. هو لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يبلغ رسالات ربه، ولذلك أوذي رسول الله كثيرا بسبب هذا التبليغ، لأن التبليغ كان في شخص، البلاء كان في شخص دائما. نشأت القضية أن أحد أتباع الرسول أو أحد حواري الرسول أو أحد المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتلي فيه التشريع من خلال قضية التبني أو غير ذلك. لكن المشكلة أن شخص الرسول هو محل الابتلاء، حتى في عرض رسول الله ابتلي رسول الله في عرضه، ابتلي رسول الله في عرضه في زوجاته السيدة عائشة، فنزلت براءتها في سورة النور، وها هو ده أيضا في سورة الأحزاب يبتلى بإذاء وكلام المنافقين الذين يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا أنه يستحل لنفسه ويبطل تشريعات الآباء والأجداد والقواعد التي بنوها ويخالف شرعة المجتمع في زمانه. الرسول يعني ابتدع مبتدع، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك دافع الله عن نبيه وقال ذلكم قولكم بأفواهكم، هذه تشريعات من عند أنفسكم، ربنا لم يشرعها، الله لم ينزل بها آيات، هذا كلام من عندكم أنتم. فجاء الإسلام ليبطلها. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه تقوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على حق وأن ما فعله هو الحق، ولا يلتفت إلى هذه الألسن ولا إلى هؤلاء البشر جميعا، إنما عليه البلاغ. ما عليك إلا البلاغ مهما قالوا، ولا تلتفت إليهم. ولذلك وفعلا الرسول لم يلتفت إليهم وأمضى في هذه التشريعات التي تبطل أعراف الجاهلية وعادات الجاهلية. هذه الآية ليست للرسول أيضا فقط، الذين يبلغون رسالات الله أيضا أتباع المرسلين وأتباع الرسل. الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين تلقوا هذا التشريف وهذا التكليف وبلغوا الأمم فيما بعد. من الذي أوصل لنا هذا الدين؟ هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعدهم هؤلاء الخلوف والسلف الذين بلغوا لنا هذه الرسالات، ولذلك هؤلاء أيضا ينطبق عليهم في كل زمان ومكان. الذي يفعل مثل ما فعل النبي، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. كفى بالله نصيرا وكفى بالله معينا وكفى بالله ناصرا ومؤجرا ومعضبا لك. لذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشون الناس هم لم يبلغوا رسالات الله. الذين يعتلون المنابر، سواء منابر الجمع أو منابر المساجد أو منابر إعلامية وغير ذلك، ويتكلمون باسم الإسلام ويزورون على الناس، هم لم يبلغوا رسالات الله. هم يخشون أحدا غير الله سبحانه وتعالى، هم لا يخشون الله، هم يقولون بألسنتهم نحن نخشى الله، لكن في الحقيقة هم يخشون الحاكم، هم يخشون السلطان، هم يخشون السجن، هم يخشون أشياء تهديدات معينة، ولا يخشون الله سبحانه وتعالى. وإلا لو خشوا الله سبحانه وتعالى حق الخشية لبلغوا رسالة ربه، وإلا لكان مصيرهم كمصير غيرهم من الذين أودعوا وأدخلوا وقبروا في السجون. فلذلك إذا رأيت الرجل هكذا فإنه مفتون. لماذا؟ حاسبه وابحث وراءه، تجد أن وراءه شيئا ما، وأن هناك من يرضى بدعوته. إذا رأيت الناس يلتفون حوله بدون فتنة وبدون أي شيء أن يبتلى هذا الرجل، فهو على لا بد أن تشعر أن هناك شيئا غريبا، لأن قدر هذا الدين أن لا يمر سهلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا هو قانون الله تعالى. لا بد مهما أتيت، كلما اقتربت من الحق بدرجة أعلى، فإنك ستتعرض للبلاء. والبلاء هذا يتعرض الله، الله سبحانه وتعالى ألا أن يحميك ويعفو عنك وأن يباعد عنك هذا البلاء، لكن إذا ابتليت فاصبر. لكن أن تتزلف إلى البشر ولا تبلغ رسالات الله إلا بالتزوير والتلفيق، فإنك لم تبلغ رسالات الله أيضا. أنت تزور وتقتات وتتاجر بكلام الله، هذه متاجرة بالدين. أحيانا يقولون هم أنفسهم، يقول هذا يتاجر بالدين، والذين يتاجرون. أطرف شيء وأعجب شيء أن الذين يتهمون الناس أنهم يتاجرون بالدين هم أكثر الناس بعدا عن الدين. تجد هؤلاء من الطوابير العلمانيين وما يسمى اللادينيين والشيوعيين وكل من هب ودب يتكلم باسم أنه مفكر إسلامي أو يتكلم باسم الدين، هؤلاء يتهمون من يتكلم بالدين، يتهمونهم رمتني بدائها وانسالا، أنهم يقتادون بالدين مرتزقة، رغم أنهم هم أبعد الناس عن التدين أصلا، هم أكثر الناس تشكيكا في الإسلام وعقيدة الإسلام. لكن هذا بسبب ماذا؟ شكوت أهل الحق يجعل الباطل ينتفش ويرتفع. لأنه لو وجد من يبلغ رسالات الله ويخشى الله ولا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لما اجترأ مجترئ على اتهام أهل الحق، ولما اجترأ أصلا أن يتكلم وفي وسط في سطح مجتمع المسلمين وفي عقيدة الإسلام بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن الذين يبلغون رسالات الله في الأكثر لا يبلغونها على الحقيقة، بل إنهم يشاركونهم في مأكلهم وملبسهم وحياتهم، يعني مثل ما كان يفعل بنو إسرائيل. هذا هو الذي يريده الله أن يثبت رسوله في قضية زلزلة كيان المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. لذلك جاء هذا كله تمهيد لماذا؟ لهذه الآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لا تقول تزوج زوجة أو مطلقة ابنه، لا تقول ذلك. ما كان محمد أبا زيد بن حارثة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، من الذي يقول ذلك؟ هذه تشريعاتكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه تشريعات من عند أنفسكم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ربما يقول قائل: بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا كان له أولاد، كان له الطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم رضوان الله عليهم جميعا، ماتوا صغارا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إذن فهو كان أبا لرجالنا أيضا. كيف هذه الآية موفقة مع هذا؟ الله يقول انظر التفت: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هو يقول من رجالكم وليس من رجاله، يعني الطاهر والطيب والقاسم من رجاله هو وليس من رجالكم أنتم، يعني من صلبه هو وليس منكم، ولم يقل رجال من رجاله وانتهى، ولكن رجالكم، الكاف هنا خطاب لأنتم للمؤمنين للمسلمين رجالكم. أما الطاهر والطيب والقاسم وإبراهيم فهؤلاء من رجال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم لم يبلغوا أصلا مبلغ الرجال لأنهم ماتوا صغارا أطفالا. والحسن والحسين رضوان الله عليهم عندما في ذلك الوقت كانوا صغارا، عند هذه التنزيلات هذه الآيات كم صغار، عنده سنتين يعني، هذا يعني أكثر حاجة 3 سنوات، إذن كانوا لم يكونوا رجالا بتعداد الرجال. ولكن حتى لو بلغوا بعد ذلك رجالا عندما كبروا فإنهم ليسوا من رجالهم، هم من رجال النبي صلى الله عليه وسلم من نسله. إذن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن ما هي صفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذه هي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قصة لزيد، زيد لا ما كان هو لا لا ليس أبا لزيد، ولم يكن أبا لأحد لعمر ولا غير ذلك، بل هذه تشريعات جاهلية كان معمول بها في ذلك الوقت وأبطلها الإسلام. ولكن لا تلتفتوا، فالرسول أب لكم جميعا، أب من ناحية الرحمة من ناحية الرسالة، ليس بالأبوة أبوة الدم والصلب. لماذا؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو رسول لكم جميعا وللمؤمن الناس جميعا وكافة وخاتم النبيين. لذلك هذه الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، طبعا هذه يعني أدعو زيد ابن حارثة ولا تقولوا زيد ابن محمد، أدعوهم لآبائهم. هذه الآية كانت شديدة جدا على زيد ابن حارثة، حرم الآن من تشريف نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يدعى زيد بن محمد. هذا التشريف لأنه هو الذي اختار الرسول قبل أن يوحى إلى الرسول، وقبل أن يكون الرسول رسولا يوحى إليه نبيا، هو الذي اختاره على آبائه، يعني هو آمن بمحمد النبي فكان سهلا علي أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك سلم واستسلم واختار الرسول، فاختاره رسول الله وشرفه بأن ينسب إليه، فكان يقال فقال أنا وارث وموروث محمد زيد بن محمد، أي فهو ابني. وهذا هو سر القضية وسر الجوبعة والعاصفة الشديدة، أنهم يعلمون إذا اختاره ابنا وتبناه فإنه لا يجوز له أن يتزوج مطلقته. هذا التشريف كبير سحب الآن من زيد بن حارثة. إذن الآية كانت شديدة عليه، لكن انظر كما يقول أبو بكر بن العربي، يقول فعوره الله سبحانه وتعالى من خلال سحب هذا التشريف أن شرفه تشريفا آخر لم يحدث لأي صحابي، لا أبي بكر ولا لعمر ولا لعلي ولا عثمان ولا كبار، كل هذه الأسماء لم يحدث أن ذكر أحد منهم في القرآن، أكثر ما قيل لأبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار. لكن لأنه حرم هذا التشريف عوضه الله بتشريف خالد إلى قيام الساعة، بل إن القرآن يتلى في الجنة بنفس هذه الصفة وبنفس هذه الآيات. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. فإذا نحن نقرأ ونتلو ونتعبد الله في المحاريب في بقاع الأرض، على مدار الأجيال والأزمان، ونذكر هذا نقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، نذكر اسم زيد ونذكر قصة زيد، بل إننا تعبد الله بهذه الكلمة زيد، نقولها هكذا في القرآن، نتلوها آية قرآنية، فأي تشريف بعد هذا التشريف؟ هناك من يذكر في القرآن للعن وللتقبيح كالشيطان بصفته وليس له اسم، كإبليس، ككل هذه صفات، تبت يد أبي لهب وتب، هو بالكنية وباللقب ولكنه ليس باسمه الحقيقي. حتى هؤلاء الذين لعنوا في القرآن وفرعون، حتى فرعون هذا، فرعون هذا لقب، فرعون هذا الباب العالي أو البيت السلطان، يعني معنى هذا لقب، ولكن الذي إن يذكر واحد باسمه بعد الأنبياء لم يذكر إلا هذا الصحابي، لم يذكر لا من الكفار ولا من المؤمنين ولا من أي شيء، حتى الشيطان وغير ذلك الذي ذكر في القرآن كلها صفات، حتى الكافر أبي لهب ذكر بلقب وبلقب أبي لهب، وكأنه سيشتعل بلقبه، لقبه في حد ذاته مناسب للنار، يعني هو اسمه أبو لهب، والله يقول تبت يد أبي لهب وتب، يعني هذا من باب الزجر، وكأن اللهب هذه الكنية كانت هي السبب. فأما زيد فشرف بعد أن نجع منه هذا الفخار وهذا التشريف بأن يذكر اسمه إلى قيام الساعة، يتلى في الصلوات فرادى وجماعات ومثنى وفي المحاريب، أي تشريف بعد هذا التشريف وأي فخار بعد هذا الفخار؟ لذلك ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا تلاحظوا أن الله سبحانه وتعالى على مدار هذه المشاهد القرآنية في سورة الأحزاب نجد أن الله دائما يدافع عن رسوله ويبين عظم منزلته وقدره، والرسول نفسه يحكي كما في صحيح مسلم: فضلت على الأنبياء، سائر الأنبياء، كل الأنبياء، فضلت على الأنبياء بست فضائل فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كل فضيلة وكل خاصية لا توجد في أي نبي. ما هي هذه الفضائل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم عن نفسه: فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وبعثت للناس للخلق كافة، وختم بي الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا هذه أشياء، كان النبي يبعث لوحده، كان النبي يبعث لمجموعة من الناس، لكن الرسول بعث للخلق عام، وذلك قال العلماء لا يوجد في أنبياء الله من بعث للخلق أجمعين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الخاتم، هو الذي بعث للثقلين للكل للجن والإنس، الوحيد من أنبياء الله هو الذي بعث، هو الذي قال عن نفسه ذلك. ولذلك يقول الله في القرآن: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. للذين يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عربي وهو للعرب فقط، ولو أحيانا يقوقعوها ويقول النبي كان في الجزيرة مثل هؤلاء المصريين الخائبين الشوفينيين الجدد، يقول هذا الإسلام كان في الجزيرة، يعني العرب إيش هذا، إحنا مصريين، المصر المصريين، يقزموا يريدون تفتيت الإسلام، الجزائر الجزائريين، تونس التونسيين، ونحن أهل الحضارة القديمة، وهذه الأشياء البالية كل هذا. لكن الله يقول في قرآنه: يا أيها الرسول، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، لكله، كافر مؤمن كل، يجب أن يسمع ما سمع به يهودي أو نصراني ما وسع عبد ألا أن يؤمن به. أي إنسان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان موسى بن عمران حيا لاتبعني، ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحل فيها الغنائم. هذه الغنائم لم تكن تحل لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، كانت محرمة عليه من قبل. وجوامع الكلم أي الرسول يقول كلمات قليلات، وهي لا ربما أستطيع أنا نتكلم ساعة من أجل أن نفسر هذا الكلام، هو يختصر. وفي رواية اختصر لي الكلام اختصارا، يقول كلمات: لا تغضب، استقم، قل أمنت بالله ثم استقم، هكذا. يعني يقول كلمات معدودات، هذا هو جوامع الكلم. وتجد العلماء يفسرون هذا الكلام، هذا هو. ومن بلاغة الرجل اختصار الكلام وفهمه. لكن نظرا لأننا في أزمنة الرداءة وأزمنة البعد، فلذلك تحتاج أن تكرر عشرات المرات حتى يفهمك الناس. لماذا؟ لأن أصلا الجو والأجواء بعيدة أصلا عن التدين وعن روح التدين وعن منبع التدين. فلذلك الناس دائما مشغولة طول الأسبوع، يأتي يوم الجمعة لا يستمعون إلا للخطبة تقريبا. فلذلك تجد الخطيب يكرر كثيرا. لماذا يكرر؟ لأن في بعض الأفهام تحتاج إلى هذا التكرار. والرسول أحيانا كان يستخدم مثل هذا، كان يكرر بعض الألفاظ ويسكت. ولذلك كانوا يحصون عليه كلامه إحصاء، يعدونها عدا. فهذا الرسول العظيم المشرف والمميز من ربه، هذه خاصياته، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكافئه ربه أيضا بأنه خاتم النبيين، وأنا خاتم المرسلين، وخاتم أو خاتم. وهذا ما سنتكلم عنه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. رسول الله وخاتم النبيين، انتهى، لا نبي بعدي. خاتم وخاتم كمثل الطابع والطابع، أن الله سبحانه وتعالى ختم به كل الأنبياء، انتهى. ولذلك أرسله للناس كافة، ويقول وأرسلت للناس كافة، فهو لا نبي بعده. تخيل رغم هذا الوضوح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين بنص القرآن أيضا، يخرج كذابون دجالون. خرج كذابون في أيام الرسول، دجالون ادعوا النبوة في أيام الرسول، ليس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في أيامه. مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة بني حنيفة ادعى النبوة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، في آخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الأسود العنسي في اليمن ادعى أيضا النبوة. ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم فيروس الديلمي وغيره، وتحايلوا هو وامرأته على قتله وقتلوه، لكن كان الرسول توفيا صلى الله عليه وسلم. ثم ظهر كذابون دجالون على مدار التاريخ الإسلام. لكن الناس سبحان الله، من لطف الله تعالى أن الناس تعرفهم بلحن القول، لا يأمرون بمعروف ولا ينتهون بمعن منكر. أقوالهم ممجوجة ومعروفة، دائما يأمرون الناس بالمنكر ولا يأمرهم بالمعروف، بل إنهم ينهونهم ولذلك يكتشفونهم. حتى تصل هذه راية الدجالين، هذه حتى تصل هذه الراية إلى المسيح الدجال، فيعرفه الناس بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر أو كافر بين حاجبيه، مكتوب على جبهته هكذا كافر، لا الناس تقرأه هكذا. ثانيا عرف فتنة الدجال بعد ذلك، هذا يختم بهذا آخر واحد من كبار الدجالين الذين يدعون النبوة، ذلك خاتم النبي. لكن الاستعمار لم يشكت على المسلمين في ذلك، اخترع للناس بعض الأدعياء. قديما في القرن الماضي في الهند، في القارة الهندية، اكتشفوا ضالتهم، وجدوا ان الجهاد مستمر والمقاومة مستمرة ضد الاستعمار الانجليزي، والذي يحرك الناس هم المشايخ والعلماء، فوجدوا ضالتهم في اسر من هو. اي استعمار يأتي لابد ان يجد بعض المتعاونين من خونة، ففي بعض الاسر خونة كانت موجودة، اللي هو أسرة غلام أحمد قدياني، رجل مهووس هكذا كان بيشتغل في البريد عندهم في البريد الإنجليز. هذا الرجل جندوه، فهذا زعم أنه أن روح المسيح يعني دخلت فيه، وقال إن المسيح صلب خلاص انتهى صلب، يعني هو ما يعتقد إن المسيح صلب، ولكن هذه روحه هي التي يعني هو المهدي هو المسيح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الخاتم، كان يفسر قول خاتم النبيين يعني معناه أن الرسول ختم له، يعني قال له أنت يعني يجيزك نبي، يعني أنت نبي، يعني لأن هو الرسول ختم لي أعطاني الختم الاستعم هذا الطابع أعطاه لي. ولذلك قال إن أنا من حقي أشرع ما أشاء، وقال إنه أوحى لي أكثر من 30,000 آية أو 100,000 آية أو 14,000 أشياء كثيرة خرافات. ولذلك سموا نفسهم، وكانوا في مدينة اسمها قديان وسموا القديانية بعد ذلك، ويسمون أنفسهم الآن مصرين على اسم إسلامي أحمدي الأحمدية، يقولون أحمدي. لهم قنوات فضائية وإنجليز، أول مسجد يؤسس في الغرب كان الأحمدية، هم المسلمون القديانية. هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، وهم يؤمنون بنبوة غير نبوة الإسلام أصلا، واحد اسمه غلام أحمد هذا هو النبي. ثم الاستعمار يأتي مرة أخرى في نفس الفترة قبلها بقليل، يأتون هناك عند إيران، وفي واحد اسمه علي مرزا علي رضا الشيرازي، هذا الرجل توفي سنة 1850 تقريبا هجرية ميلادي. هذا الرجل كان راح يدرس عند، كان بيسافر بغداد، فدرس عند الشيخ شهير في طائفة شيعية اسمها الشيعة الشيخية، عند الشيخ اسمه كاظم، كان أيامها شيخ كاظم، كاظم الرشدي. هذا كانت هذه الطائفة هي مخالفة لبعض طوائف الشيعة، ولكنه كان يجلس عندهم ويتعلم عندهم، وهنا تعرف على جاسوس. تخيل صاحب فرقة البهائية البابية هو أصله، الذي علمه ووراءه كان جاسوس روسي اسمه كينزارد، ولا وسمى نفسه عيسى النكراني. هذا الرجل كان يحضر نفس الحلقة، ودخل في الناس قال لهم هذا مرزا، هذا علي رضا، هو ده، هذا هو الذي المهدي المنتظر، وحل فيه المسيح، وأن هو بعد وفاة الشيخ كاظم هذا الشيخ الرشتية، هذا الشيخ الشيخية، فإنه هو الذي سيكون الباب الموصل إلى الله، إلى الحقيقة الإلهية، والحقيقة التي تجسدت فيه. هذا هو طبعا هؤلاء المخابيل، لأنهم أتباع كل ناعق، بعد ما وفاة هذا الشيخ هذا كاظم، فبعدها آمن هؤلاء أتباع الرشتية بهذا الرجل، وسمى نفسه الباب الموصل إلى الإله، ثم الإله تجسد فيه بعد ذلك. ثم مع ذلك زعم أنه نسخ، قال لهم أن الشريعة الإسلامية نسخت، البهائية تختلف بقى، لا تزعم أنها مسلمة، البهائية يقول لك أنا بهائي بابي، والبهاء يعني أنا الشريعة نسخت، وأنه لا يوجد شيء اسمه الإسلام، وأن كل هذه أنا شريعة جديدة، وأن نعم المسيح صلب وانتهت المسألة، ولكن نحن أنا إله لا يزعم منه نبي، هو يقولون أنهم إله جديد خالق الأكوان كلها. طبعا الإنجليز والروس هم الذين أيدوه، يعني أصل هذه الطائفة تخيلوا جاسوس روسي دخل الإسلام زورا، عمل نفسه ودخل عند مين؟ دائما يدخلون عند الطوائف اللي هي المبتدعة، هؤلاء دائما يدخلون يندسون فيهم فيغيروا، لأن الناس سهل أنه ينشق وراءهم. ولذلك هذه الطائفة قالت لا خاتم الأنبياء ولا حاجة، هذا خاتم معناه صك، أعطانا الصك مثل القديانية في نفس التاريخ. لماذا؟ لإماتة روح الجهاد في الأمة، ولإماتة روح مقاومة الأعداء. تخيل إن كان يقول قدياني، كان يقول إني الإله الإله يتكلم اللغة الإنجليزية لأني ولي أمر إنجليزي، لأنه بيوحى إليه باللغة الإنجليزية، كان يقول يوحى إليه باللغة الإنجليزية، وكان بيكتب رسائله باللغة الإنجليزية أيضا. يقول لك أصل إله إله ولي أمري إنجليزي، وذلك أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم هم الإنجليز، ويجب طاعتهم، والإله بيتكلمني باللغة الإنجليزية. ولهم هذه التخاريف وهذه الخزعبلات تم تنميتها في الغرب، ذلك تجد معظمهم ليأخذ لقب سير ويحمونهم، ولهم مقابر خاصة عند وفاة أحدهم وبعضهم تنصر، يعني هذه عوائل مخربة في التاريخ. وفي بعضهم بعد ذلك تم امرأة مجرمة شاذة بعد ذلك ظهرت اسمها قرة عين، وظهرت في نفس الفترة في كربلاء، وقامت بثورة ضد الشاه في هذه الفترة بعد وفاة، بعد قبض على الباب هذا الرجل ميرزا. وهذه المرأة قالت إن الشريعة نسخت، وأعلنت ثورة كبيرة في كربلاء وفي منطقة في العراق، وقادت هؤلاء الدهماء حتى قبض عليها، وقالت إن يجوز إن لا حجاب وهذا تحريم، وإن المرأة تعود عادي كما كانت، وأباحت الزنا والخمور وكل هذا لأن هذه تشريعات جديدة، فقبضوا عليها وأمر الشاه بحرقها في ذلك الوقت، فقبضوا قتلوها يعني حرقا، يعني أعدموها حرقا. ثم جاء من بعدها من واصل هذه عن طريق تل الاستعمار، كان يقويهم وهربهم الى الغرب، ثم بعد ذلك نفوهم الى عكا في فلسطين، ولذلك هم اللي لهم بقيه حتى الان اللي هم البهائيين هؤلاء، وموجودين للاسف الشديد احدهم مات في مصر. وهؤلاء الذين الان تاتي محكمه مجرمه لبعض القضاه، مثلا هم يتغلغلون في المجتمع. تناشي رسام كاريكاتير شهير في مصر كان في الأهرام، كان اسمه بيكار، كان يزعم يفتخر هكذا أنه بهائي، والناس الشعب لا يفهم شيء، يفهم بهائي فكر إن كان حزب معارض للحكومة، الناس كان يفهم بهائي يعني معنى أنه لست مسلما، يقول لك أنا لست مسلما، لماذا تكتب في البطاقة مسلم؟ أنا بقول لك لا تكتب في البطاقة مسلم، اكتبني بهائي، يعني في أكثر من هذا، يقول لك أنا كافر، افتدني بها يا أخي، والحكومة ترفض طبعا لأن هذا غير أديان غير معترف بها، هم حكومة في الإسلام مرتدين أصلا لا يجوز التعامل معه. ولكن تخيل المحكمة يتغلغلون في بعض القضاة كلها من حقهم، فقامت ثورة الحكومة المصرية والمعارضة على أن كيف أن يسمح لهم من حقهم يكتبوا في البطاقة بهائي، يعني في اي في من الستينات هم محرم عليهم ان يكتبوا اي شيء، يا تكتب مسلم لا تكتب اي شيء، انت تقول انت اقرب للاسلام انت مسلم هكذا. فياتي القضاء فتقوم ثورتهم ويعترضوا، طب انت بتعترضوا على البهائيين ليه؟ طب ما انت عندك في نفس الطوائف موجوده في مصر مثلا وفي العالم الاسلامي كله، بيقول لك انا شيوعي، واحد يقول لك ما شاء الله تروح يزور بيتهم وتروح يزور يقول لك اعرفك باخي اعرفك بابن خالتي يعني محمد شيوعي، يقول لك انا شيوعي فرحان، وطبعا الناس مبسوطين كاني شيوعي معني معارض الحكومه، يعني شيئا يعني يقول لك انا شيوعي يعني مش مؤمن باي دين، يعني انا كافر، ورغم ذلك الناس ترحب بيهم فاكرين انظر الى التعميه بسبب عدم الردع ولا وجود قوانين ولا تطبيق التشريعات. طب انتوا يا حكومه زعلانه ليه على البهائيين؟ طب ما هم الشيوعيين اسوأ، ورغم ذلك انتم تعترفون بهم. طب هذا ليس هذا فحاش، بل ان هناك يقول لك انا علماني ليبرالي يعني لا يتقيد بمقدس، ليبرالي يعني لا يتقيد بمقدس، يعني اي مقدس فهو خاضع للمناقشه وتحت قدميه والعياذ بالله، هو هكذا، ها مسألة الليبرالية معناها كذا. وذلك أخويا ليبرالي يجلس معاه في المجلس يعرفك أنا ليبرالي، إيش يعني ليبرالي؟ يعني لا تحترم شريعة ولا دين ولا أي شيء، طب يعني أنت كافر يعني، ما بينونا المصطلحات وريحونا. ها هذا كل الخراب حدث لأن الناس لم تلتزم بأحكام الشريعة، ولذلك جاءوا ففسروا هذه، الله يقول خاتم النبيين والرسول يقول لا نبي بعدي، ورغم ذلك هؤلاء أنبياء كثر ولدوا جميعا في ظل ضعف الدولة الإسلامية، ولدوا جميعا مع الاستعمار، ولكن كلما قوي يظهر لك هذه الأجيال، فلا المجموعات كلها أنا نصراني، المسلمين اللي حتى الجزائر التي لم يكن فيها أصلا نصارى، شمال إفريقيا هذه كانت تفتخر على مدار التاريخ الإسلام أنها حائط سد جد كل أوروبا النصرانية، وكما يفتخرون لا يوجد في بلاد الإسلام نصراني، رغم تعرضهم لحملات متكررة من الصليبيين وحملات الغزو الأوروبي حتى في العصر الحديث، كانوا يفتخرون بذلك لو لا يوجد لديهم نصارى، لأنهم كانوا في مواجهة مع الاستعمار وخاصة الأسباني وخاصة الأوروبي في هناك. ورغم ذلك الآن تاتيسه رفعين قضايا نحن من حقنا أن نكون مرتدين، كأن مرتد هذا والناس البسطاء يعني ايه مرتد، يعني فكروا انه ضد الحكومة او يعني حاجة يعني شيء يفتخر به. قل لك انا لا اؤمن بدين، انا طبيعي من الطبائعيين، يعني احنا طبائعيين يعني لا نؤمن باي شيء، خالق الكون مخلوق هكذا في الطبيعة. هذا في الجزائر، بحكي الجزائر الدولة اللي ما لا يوجد فيها أصلا أي ديانة أخرى، ورغم ذلك الآن صاروا يكثرون وصار الكنائس تدخل هناك، رغم أنهم يعلمون أنها فيها حرب وفيها جماعات إسلامية وفيها يعني قتال سبيل، ورغم ذلك لماذا؟ لأن الضعف استشرى والتضييق وحكومات ظالمة وفرنكوفونيين ضالين أصلا. وأنت تقول مرتد ليه؟ طب ما هو الفرنكوفوني ده ما هو اصلا ما هو مرتد، بس هو بطريقة اخرى بيقول لكش انا مرتد، ويقول لك لك انا مسلم بس لك انا فرنكوفوني، انا ليبرالي، انا شيوعي، انا اي شيء، يعني اعطيك ديانة في مقابل ديانة الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل به. هذه الطوائف وهذه الملل المنتشرة الآن من الذي يحميها؟ يحميها أصلا مجلس الكنائس العالمي، تحميها قوى الأمريكا الآن بسبب هجمتها المستعرة، فتجد هذه الأبواق الآن نصارى يطلون برأسهم ويستعرضون على المسلمين، ولا يوجد، تقول لك النصارى مظلومون، يا جماعة نحن نتمنى أن يستساوى المسلمون في مصر مثلا مع النصارى، يعني احنا اللي بنطلب يساوون بهم، لهم يستووا بنا. أقول لك مظلومين طبقة ثانية، دعنا لطبقة رابعة يا رجل، من المقبوض عليه دائما؟ من زبائن السجون دائما من هم؟ لا يوجد نصراني واحد. من الذي يعتدى على مساجد؟ مساجد هي التي بتزال من على وجه الأرض. هل في حكومة من حكومات المجرمة هذه تستطيع تقترب وتقتحم كنيسة؟ لا يستطيعون، ولا يجبون، يضربوه، ضربوهم أمام وسائل الإعلام ورفعوا صورة هذا المجرم الخائن حاكم مصر، ورغم ذلك لم يفعلوا شيء، هم فقط أسود على المسلمين. كل هذه المعارضة بسببها بماذا؟ لأنه من أنفسنا، لأن المسلمين ضيعوا حقوقهم وسكتوا على الظلم هؤلاء الظالمين، فلذلك سلط الله عليهم شرار الخلق، سفلة القوم. تخيل الدولة قوية مثل الجزائر يتحول فيها هؤلاء أنصار لا تساوي جزان ولا تقتل، إيش تصفهم هؤلاء؟ رغم هؤلاء كالنمل لا يسوون حاجة مثل الزر، هؤلاء تخيل يطلون بألسنتهم ويريدون تغيير الدولة من أجل خمس أفراد أو أربع أفراد، عدد لا يسوي شيء. يقول لك لا، لابد أن الشريعة الإسلامية لا تحكم الأسرة، لابد تطوير الشريعة مع الأسرة. لماذا قانون الأسرة؟ يريدون تدمير الأسرة، لأن هذه هي البقية الباقية في تشريعات الدول العربية والإسلامية، لا يوجد فيها إلا قانون الأسرة فقط هو الذي يعني يحكم ببعض المذاهب الإسلامية، يريدون تدمير هذا أيضا البقية الباقية حتى لا تبقى لا عروة لا ورق التوت ولا غير ورق التوت، يكون الإنسان جسد عاري تماما، وهم ذلك يلعبون فيه ويعبثون فيه كما يشاءون. هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى ألا نكون ذلك. لذلك قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، هو عليم بذلك، والله هو المشرع بذلك، ويعلم أن رسول الله هو الذي يستحق أن يكون خاتم النبيين ويستحق كل هذا التشريف وهذا التبجيل وهذا التكريم. لذلك يجب علينا أن نسبح الله وأن نذكره كثيرا، وهذا هو الذي
سنشاهده ونرى في المشهد 11 في الجمعة القادمة إن شاء الله. نرفع وكف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وبمائك نصينا في يدك ماض فينا حكمك عز فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بناصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بناصينا إلى طاعتك. اللهم إنا فقراء فأغننا أذلاء فأعزنا. اللهم إنا نستعين بك فأعنا نستجير بك فأجرنا نستغيث بك فأغثنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهلهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم أمين اللهم أمين وتقبل.